بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخذ الجمعة الثانية واجبا، فإن فاتت الأولى وجب عليه الثانية، أم أنه له أن يصلي منفردا؟ ليظهر من الأدلة أن الأولى هي الواجبة والثانية ما ينبغي تفويتها، لمن فاتت الأولى لا ينبغي له أن يتعمد أن يفوتها على نفسه. فلو أنه فاتته الأولى وصلى منفردا وكان له عذر في تفويت الأولى فحرم نفسه الأجر. صلاة الجماعة خير من صلاة 27 درجة. اللهم صل. يقول: ما الدليل على فساد الصلاة الأولى لمن لم يراعي التنفيذ؟ إذ ليس هناك نهي حتى يراعي يقتضي الفساد، بل هذا من باب ترك المأمور الذي يقال فيه إليه، والمأمور يستلزم النهي عن ضده، تمأمور بالتأثير فيستلزم النهي عن مخالفة التأثير، وهذا حتى حق من تعمد، أما من حصل الخطأ أو السهو فلا يرجع. يقول: المسافر النادر هل تجب على الجماعة إذا سمع النداء؟ إذا كان ما قد جمع فيلزم أن يذهب. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فاجب إذا لم يكن عليه مشقة. دخلنا في الدرس السابق الأحاديث المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. هل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الصلاتين جمع تقديم؟ هل جاء في حديث؟ نعم، حديث يوم عرفة أنه جمع بين الظهر والعصر ثم ذهب إلى الموقف، وإن جاء حديث أيضا ظاهره ذلك، حديث معاذ الجبل صلى الظهر والعصر ثم حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. هل اشترط الموالاة بين الصلاتين؟ لما رسم الصحيح عدم الاشتراط، ولكن الموالاة هي السنة، ومن فرق بدون عذر خالف السنة. يقول: سافرت إلى بلد ولم أكن أنوي الإقامة فيها، فمكثت حوالي 10 أيام ولي حاجة، ولكن ما أعرف متى تقضى الحاجة. لا يزال على قصر ما دام مترددا، إلا أن يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام. يقول: هذه إذا سافرت إلى بلد بنية الإقامة فيها أن أقصر 4 أيام ثم أتم، تقدم أن من نوى إقامة طويلة يتم من حين يصل. يقول: كنت حارسا ثم دخلت المسجد صليت منفردا ولم انتبه ان هناك جماعه، فماذا يفعل؟ من يجيب ان يدخل في الجماعه؟ كيف يفعل ان قد دخل في صلاه؟ نعم، لا كم بعيد من الجماعه؟ نعم، ممكن يحولها نافله يكمل الصلاه فريضه. هل يمكنه أن يحولها نافلة مطلقة ركعتين؟ الأفضل أن يحولها نافلة مطلقة ويدخل معهم في الجماعة. وصلنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى المغرب ثم يعني الجمع تفريق بينهما في الجمع بين الصلاتين في مزدلفة. هل لنا لفظ الحديث ننظره؟ يقول: رجل سافر ثم جمع جمع تقديم ثم أتم بصلاة وقصر الأخرى في وقت واحد، يعني خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام وتصح الصلاة على الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة. قال البرود جمع بريد والبريد أربعة فراسة والفرسخ ثلاثة مياه والميل ستة آلاف ذراع وقيل أربعة آلاف ذراع. نعم هذا التحديدات في المسافة. فعل تعالى إذن البريد كان يساوي أميال، إذا كان يساوي ثلاثة فراسة فكم أربعة فراسة فكم أميال؟ 12 ميل. والأربعة البرد كم تساوي بالأميال؟ 48 ميلا. 48 ميل. طيب هذه فائدة في صحيح البخاري من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه في الحج قال أتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة وقريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب. قال ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين فصلى بين المغرب والعشاء بالعشاء دل على عدم الموالاة على عدم اشتراط الموالاة فصلى بينهما وهذا في جمع التأخير الظاهر لأنه ما يذهب الحاج إلى مزدلفة إلا متأخرا. طيب رقم الحديث 1675 فصل ابن مسعود بين الصلاتين للعشاء. طيب والميل بتحديد 6000 ذراع وقيل 4000 ذراع فهو قريب من 2 كيلو قريب من 2 كيلو فالأربع البرد تكون قريبا من 90 كيلو متر قريب من 90 ما بين 80 و90. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى ضابط الصف ما ضابط الصف الذي يقصر به المسافر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال منها. القول الأول أن ضابط ذلك خروج مسيرة 48 ميلا وهو قول الحسن والزهري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب وتقدم أنه شديد الضعف وصح هذا القول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وهذا معروف عندهم بمسيرة يومين غالبا يسمونها مرحلتين. مسيرة لماذا مرحلتين؟ لماذا سموها مرحلتين؟ لماذا سموا اليوم مرحلة واليومين مرحلتين وثلاث أيام ثلاث مراحل؟ نعم يعني مرحلة أولى معناه بعدها يستريح يبيت ويستريح ثم ربما ضرب خيمته يستريح فيها سموه مرحلة لأنه ينزل بعد مسيرة اليوم ينزل له في مكان يستريح فيه ثم ثاني يوم يواصل فكان مكان للاستراحة والمبيت والطعام أيضا وهي مسيرة الرجل مرحلة. وإذا سمعتم يقولون مسيرة أو يقصر إذا كانت مرحلتين نقصدهم مسيرة يومين، وهي في الغالب هذا القدر 48 ميلا الذي هي 4 برد. نعم، يقولون بين مكة والمدينة 10 مراحل، 10 مراحل أي مسيرة الإبل والأقدام، والمقصود بها هذا 10 أيام، يمشونها 10 أيام مع النزول والراحة، والله المستعان. قال وصح القول عن ابن عباس أن ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني إذا خرج مسيرة فمسيرة 3 أيام بلياليهن، وهو قول الشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة، فيهما أكثر الحد الأول والثاني الثاني، لأن الأول يكون بقريب يومين. وقد احتج لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تسافر امرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. وهل فيه تقييد أن السفر لا يكون إلا 3 أيام؟ ليس فيه ذلك. وقد جاء الألفاظ لا تسافر مسيرة يومين ومسيرة يوم، جاء هذا الألفاظ كله. القول الثالث مسيرة يوم تام، وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن حسن وابن المنذر، وثبت هذا القول عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنه، وعليه فينقل فيكون التحديد عن الصحابة بالأقل، يعني نسبة القول بيوم إلى ابن عمر بن عباس أولى من النسبة اليومين لأنه أقل، قد يكون تغير اجتهادهم إلى أن مسيرة اليوم أيضا تعتبر قصرا، وما جعلهم من مسيرة 4 برد مسيرة يومين يكون هذا القول يعني فيه زيادة، فيه زيادة على ذلك. وقد احتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. لا شك أنه يجزم بأن مسيرة اليوم تعتبر سفرا، هذا الحديث نجزم به أن مسيرة اليوم تعتبر سفرا لأنه سماه سفرا. لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، في رواية: لا تسافر ليلة إلا ومعها ذو محرم. فمسيرة اليوم أو الليلة سمى يعتبر سفرا، وعلى هذا فمسيرة 12 ساعة لا شك أن الإنسان يجزم بأنها سفرا لهذا الحديث. القول الرابع: لكن هل هذا حد بحيث أنه لو سافر أقل قدر 10 ساعات أو 7 ساعات هل يعتبر سفرا أم لا؟ هذا هو الخلاف فيه، الآن هم حدوا جعلوا هذا حدا، ما كان أقل لا يعتبر سفرا عندهم، وهذا هو موضع الخلاف. وكذلك الذين حدوه بثلاث أيام، الذين حدوه بيومين، مقصود عندهم أن ما كان أقل من ذلك لا يعد سفرا، ولا يقصر فيه الصلاة، ولا يفطر، ولا يترخص برخص السفر، وهذا هو موضع البحث، هذا هو موضع البحث، يعني أقل سفر يصلح فيه الترخص، ما هو ضابطه أقل شيء. قال القول الرابع: يقصر في كل سفرة طويلة وقصيرة، فكل ما يسمى سفرا قصر فيه الصلاة، وهو قول داود الظاهري وطائفة من الحنابلة، واختاره ابن قدامة في المغني فقال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما خلاف ما احتج به أصحابنا، الذي احتج به احتجوا به مسيرة 4 البرد الأول، القول الأول، وروي عنهم أيضا القول بمسيرة يوم. ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا كلام طيب، يعني علق الحكم بالضرب في الأرض ولم يعلقه بمسافة معينة، فكل من أدى ضاربا في الأرض يعتبر مسافرا له أن يترخص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام جاء لبيان أكثر مدة المسح، يعني هذا ما يصبح نحتج به على أن أقل السفر ثلاثة أيام، فلا يصح الاحتجاج بها هنا، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. الثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال كما في مجموع الفتاوى، وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل، ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا، مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء. انتهى المراد. وقال في موضع آخر كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد. نعم، يعني كم أميال؟ 12 ميلا، 3 فراسخ والفلسف 4 فراسخ والفلسف 3 أميال، بمعنى 12 ميلا، يعني قدر 20 كيلو ونحن ذلك. هذا اعتبره سفرا وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يتموا بل قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقول من قال إن القصر كان بسبب النسب يحتاج إلى دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كذلك لبين لهم وبين للناس أن القصر هنا خاص بسبب النسب، فلما سكت دل على أن القصر كان بسبب السفر وليس بسبب النسب. قال وهذا السفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والدليل هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام، من البريد يمشي به الشخص نصف يوم، وهو ربع مسافة يومين وليلتين. قول من هذا التحديد لمسافة يومين وليلتين الذي هو ماذا؟ الأربعة البرد الذي هو القول الأول، قول حسن الزهري ومالك الليث الشافعي وأحمد، يكاد أن يكون قول الجمهور، كأنه يكاد أن يكون قول الجمهور تحديد يومين أربعة برد. قال والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين وليلتين، وهو الذي قد يسمى مسافة القصر، وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه، يعني سيذهب بنصف يوم ويرجع بنصف الثاني. وقال رحمه الله كما في نعم موضع آخر فلو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود، لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة. لماذا يكون حدها بالبريد أجود؟ لما حصل في قصر أهل مكة، لأن المسافة بين مكة وعرفة مسيرة نصف يوم وهو البريد. قال لكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة، بل يختلف، فيكون مسافرا في مسافة بعيد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا، بمعنى أنه ما يكون عازم على سفر، يذهب لحاجة، نعم، غير عازم على الضرب في الأرض والتطوير فيها. بينما أهل مكة ذهبوهم قاصدا، تأخر مسيرة يعني قدر خمسة أيام، قدر خمسة أيام، يذهب إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يمكث في منى. فكان تجمع بين أمرين، بين الضرب في الأرض وبين التزود بالسفر والطالمالة والإطالة فيه. يقول قد يكون شخص يريد هذه المسافة ولكن ليس عازم على سفر، يذهب لعمل مثلا له أرض هناك يذهب إليها لتعهده ويرجع في آخر يوم. وقد كانوا ربما يذهبون إلى حضور الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة، وربما ما يغويهم إلا الليل، يرجعون مع الليل فلا يعد سفرا. وعلى هذا فليس فقط القصد هو بمجرد المسافة، بل بمجرد أيضا اعتباره عرفا سفرا والتزود له، والتزود لذلك. قال أبو عبد الله سدد الله القول الرابع والصواب، وهو اختيار ابن القيم أيضا ورجح العلامة العثيمين رحمه الله، وهو أنه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. ولكن الشخص يجزم أن مسيرة اليوم تعتبر سفرا، لأنه جاء في الحديث لا تحل إحدى امرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. مسيرة نصف اليوم أيضا يقتضي أن يكون سفرا لما جاء في يوم عرفة، ولما يقتضي حديث اليوم، فإنه إذا سافر مسيرة يوم، مسيرة نصف يوم ذهاب ونصف يوم رجوع، يكون قد سافر مسيرة يوم. قال إلا أننا نجزم أن الضرب في الأرض بمقدار مسيرة ليلة يعتبر سفرا، وعليه فإن مسافة نصف يوم كذلك تعتبر سفرا، لأن من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق يومه كاملا. وقد سمعت شيخنا مقبلا الواجعي رحمه الله يكتب بذلك، وبالله التوفيق، يعني نجزم بأن مسيرة اليوم تعتبر سفرا، مسيرة نصف اليوم أيضا تعتبر سفرا، لكن مع اتخاذ الزاد لها واعتبار يعني وقصد الضرب في الأرض لحاجة يطيل فيها. أما ذهب مثلا مسيرة نصف يوم لحاجة يرجع في نفس اليوم ليس قاصدا الضرب في الأرض، فهذا لا يعتبر سفرا كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. فمن هذا ليس قاصدا أن يضرب في الأرض، وإنما قاصد حاجة يسيرة يرجع لها في آخر يومه، يرجع لها في آخر يومه. فمثله مثل من ذهب إلى مكان يعمل فيه في أرضه أو في مزرعته وإن كانت قريبة، ولكنه لا يرجع إلا في آخر يومه، هذا مثله. إذا نخرج من هذا على أن المسافة التي يقصر لها الصلاة يرجع بها إلى عرف، إلى العرف، ما سمي سفرا عرفا فنعم فيقصر فيه. جاء مسيرة اليوم سمي عرفا، سمي في الشرع سفرا، فلا شك من اعتباره، قد سماه الشرع سفرا، لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم إلا ومع ذو محرم. فمسيرة اليوم قد جاء في الشرع تحرمها تسميتها سفرا، فلا شك أنه يعتبر سفرا، تحل فيه رخص السفر، يقصر فيه الصلاة. طيب أقل من اليوم، أقل من اليوم عندنا سفر أهل مكة إلى عرفة، ولكنه ليس بمجرد المسافة، بل كما أشار شيخ الإسلام إلى أنه المسافة المذكورة مع أيضا التزود بالسفر والضرب في الأرض، قصد الضرب في الأرض، ذهب لحاجات تطيل عليه. فعلى هذا مسيرة اليوم تعتبر سفرا، ومسيرة نصف اليوم إذا كان ضاردا في الأرض عازما على الإطالة يحتاج إلى أن يتزود فهذا يعتبر سفرا. وهي مسألة يعني الخلاف فيها كما سمعتم والآثار فيها عن الصحابة قليلة، لم يأتي آثار كثيرة في الباب. نعم ما قطع هذا؟ ارفع صوتك. مسيرة يوم تعتبر سفرا، الحديث المرة لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم إلا معلومة، لا بالأقدام بالإبل والأقدام، هذا هو الذي كانوا عليه. فمثلا بالسيارة تقطع هذه المسافة الذي تقطع بنصف يوم، الذي تقطع بيوم في الإبل والأقدام، ربما تقطع في السيارة خلال ساعتين، ساعة ونصف، ربما ساعة أو ساعة ونصف، مع ذلك يعتبر سفر، يعتبر سفرا، لا يحل المرأة تسافر هذه المدة السيارة إلا مع ذي محرم. فالأحكام تعلق بما جاء في الشرع، وأما الآلات الحديثة أو المراكب الحديثة لا تغير الحكم، وإلا فالطائرة ربما تقطع من هنا إلى الرياض خلال ساعة، مع أنها مسافات طويلة جدا. هذا الضم يخرج جمعة إلى هو المسافة، يعني ربما تقطع خلال يوم إلى هنا، ظاهر سفر يعني ليس قصير، ليس قصيرا، بل هي مسافة طويلة، لو مشيت بالقدم ربما ما تصل إلا في الليل من الصباح إلى المغرب، تحتاج أكثر، الظاهر أنه يعتبر سفر. إلا أن المسافات القصيرة التي هي نصف اليوم أو أقل خلال الخمس ساعات أو ست ساعات، نعم قد تكون ضربا في الأرض وقد لا تكون، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام، على حسب الشخص نفسه، والله أعلم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. قال أخرجه الطبراني في الأوسط في إسناد بن ليا ضعيف مختلط، والراوي عنه عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي، لم توجد له ترجمة، أبو الزبير لم يصرح في السماع أو التحديث من جابر، فالحديث ضعيف. طيب والمرسل أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا بنحو حديث جابر. وإسناده ضعيف جدا لأن ابن أبي يحيى متروك قد كذب، والحديث في مسند الشافعي. ثم وجدت له طريقا أخرى إلى ابن المسيب، إلى ابن المسيب، أخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب فذكره، وهذا إسناد حسن إلى سعيد، فتبقى العلة بالإرسال، إذا الطريقة التي ذكرها عند البيهقي شديد الضعف، ولكن له طريقة أخرى حسنة إلى سعيد، فيبقى علة الإرسال فقط، تكون الحديث صحيح لنا من مراسيل سعيد بن المسيب. قال الحكم المستفاد من الحديث، استفاد من هذا الحديث أن القصر المسافر أفضل من الإتمام، والحديث ضعيف، ولكن يغني عنه مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه على القصر، وتقدم الكلام على حكم القصر في أول الباب، وهذا واضح، داوم شيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدر صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أنه يكون هو الأفضل، وإن لم يثبت الحديث لكن يغني عن ذلك مداومته صلى الله عليه وسلم. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى حكم صلاة الجماعة على المسافر. يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إذا لم يشق عليهم، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وصلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في غزواته، وذلك في السفر. وفي الصحيحين عن مالك بن الحويرث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم. وقد ذهب إلى وجوبها على المسافرين العلامة ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه، وكذا العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، وهو مقتضى قول من استدل بالآية المتقدمة على وجوب الجماعة على المقيم. والله أعلم. ما هي الآية المتقدمة؟ فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك. من استدل بهذه الآية على وجوب الجماعة فمقتضى قوله أنه يرى وجوبها على المسافر، لأن الآية نزلت في حق من؟ في حق المسافرين. صلاة الخوف، صلاة الخوف كانت في حال سفر النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح هو الوجوب ولكن في حالة عدم المشقة، أما إذا شق عليه فلا يلزمه. قال المسألة الثانية: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ قال: أما بين المغرب والعشاء فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الجمع، وصح ذلك عن ابن عمر، وجاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. رواه الأثرم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ابن عمر ثبت عنه أنه يرى الجمع في المطر بين المغرب والعشاء، لأن المشقة فيها أكثر من الظهر والعصر، من حيث أنه ليل وظلمة، فيشق على الناس أن يرجعوا لصلاة العشاء فيرى الجمع. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى عدم مشروعية الجمع في المطر. نعم، والجمهور على الجواز، مالك وأحمد الشافعي. والصواب هو القول الأول، ويدل عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي رواية مسلم: من غير خوف ولا سفر. فمفهوم الحديث أن الجمع يشرع عند الخوف والسفر والمطر، والله أعلم، بمعنى أن الراوي ذكر هذه العلل لأنها من أسباب الجمع. ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر من غير خوف ولا مطر دل على أنهم كانوا يعلمون أن هذه الأسباب، أن هذه الأمور يشرع فيها الجمع، وهو الخوف والسفر والمطر. وإلا فما فائدة ذكر قوله من غير خوف ولا مطر؟ جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، ما فائدة ذكر هاتين عبارات الكلمتين أو هذين الأمرين إلا أنه معلوم عندهم أن هذا من أسباب الجمع. قال: فمفهوم الحديث أن الجمع يشرع عند الخوف والسفر والمطر، والله أعلم. وأما بين الظهر والعصر فمنع الجمع بينهما مع الحنفية مالك وأحمد، لأن يوم المشقة فيه ليست ظاهرة. وذهب إلى مشروعية الشافعي وأصحابه وجمع من الحنابلة، وهو الصواب لحديث ابن عباس المتقدم، والله أعلم. يعني نفس الحديث الذي يدل على الجمع بين المغرب والعشاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر. فما هو السبب في هذا الجمع وهو مقيم بالمدينة؟ ما هو السبب؟ نعم، سئل ابن عباس كما في الصحيحين ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ماذا تفهم من هذا العبارة؟ أراد أن لا يحرج أمته. دعنا نفهم جواز ماذا؟ جواز ما فهم جواز ماذا؟ جواز التخفيف. لا لا، أردنا شيئا آخر. معنا مرة أنه عند حصول الحرج والمشقة يجمع، أراد أن يحرج أمته، أي عند حصول الحرج والمشقة يؤخذ بهذه الرخصة، يؤخذ بهذه الرخصة ويجمع. فالمريض مثلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مرض، هل جاء؟ كان يصلي صلاة بأوقاتها، وربما شاء ماذا؟ نعم شد على نفسه عليه الصلاة والسلام وتحامل على نفسه وخرج إلى المسجد ويصلي الصلاة وقتها، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع في المرض، ولكن قد يشق على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها فيأخذ هذه الرخصة. كذلك بعض المسافرين قد يسافر في مراكب لا يسمحون بالنزول للصلاة، يحتاج إلى أن يفعل هذه الرخصة فيجمع بين الظهر والعصر وما أشبه ذلك، فمتى وجد الحرج فيعمل بهذه الرخصة، فتكون هذا هو فهم الصحابي، هذا هو فهم الصحابي عند وجود الحرج يؤخذ بهذه الرخصة. وقد جاء عن بعض الرواة كما في الصحيحين وهو أبو الشعفاء، قال أبو الشعفاء أو قال عمرو بن دينار لأبي الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، وهو جمع في الصورة، جمع سماه جمع صوري، أخر المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء إلى أول وقتها. فقال أبو الشعفاء وأنا أظن ذلك هذا اجتهاد منهم، وإلا فابن عباس ما قال ذلك. ابن عباس لو كان مجرد جمع في الصورة لبين ذلك لما سئل ما أراد إلى ذلك، لكن بين ابن عباس أنه جمع حقيقي قدم أحرص العصر إلى وقت الظهر، وقدم المغرب إلى وقت العشاء، وقدم العشاء إلى وقت المغرب، أو أخر. فبين ابن عباس أنه جمع حقيقي، وأن الحامل له على ذلك أن لا يحرج الأمة. طيب قال تنبيه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك لأنه في معناه، وكذلك البرد. طيب ومما ينبع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيحين مطر أسبوعا ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين، وعليه فيكون رخصة مشروع يشرع الجمع فقط، ولا يقال يستحب، ما يقال يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع ولم ينقل عنه لا الجمع في المطر ولا الجمع في المرض، فعند وجود الحاجة والمشقة يرخص ويقال مشروع ولا يقال مستحب، إنما هو مجرد رخصة مشروعية. والأفضل الصلاة في أوقاتها، مطر النبي صلى الله عليه وسلم ثبتا يصلي الصلوات في أوقاتها. لا هو عليه العمل يعني عمل به جمع من الصحابة وغيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.